إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، وقد اشتهرت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما باسمها، وهو حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن عدي بن كعب بن لؤي، ويجتمع نسبها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كعب بن لؤي. وقد أضاف الذهبي إلى اسمها لقب العدوية، وذلك إشارة إلى أحد أجدادها وهو عدي، وعدي من قريش رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، والنسبة إليه عدوي. وبما أن حفصة رضي الله عنها قرشية، فإنه يحسن أن يذكر ما قاله العلماء في اشتقاق قريش، فقريش من التقرش وهو التجمع، وسموا قريشاً لاجتماعهم بعد افتراقهم، أو هو من القرش وهو الكسب، وكانت قريش تجارا، أو هو من التفتيش، وكانت قريش يفتشون على ذوي الفقر ليسدوا فقرهم. وقد ذكرت معاجم اللغة أن معنى حفصة الرخمة، وذكروا أن الرخمة طائر أبقع على هيئة النسر خلقة، إلا أنه مبقع بسواد وبياض، ويقال له الأنوق، والجمع رخم ورخم. وقد تكون حفصة مصدر مرة، كما يقول الصرفيون من حفص الشيء يحفصه حفصاً أي جمع، فيكون معنى حفصة جمعة واحدة. كما ذكروا أن الحفصة ولد الأسد، فقد تكون حفصة الأنثى من ولد الأسد، والحفصة كذلك من أسماء الضبع، وأم حفصة كنية الدجاجة. فمما تقدم نرى أن هذا الاسم العربي يحتمل كل هذه الاحتمالات، وإن كان الراجح التفسير الأول، لأنه المعنى المتبادر الصريح الذي تشير إليه المعاجم اللغوية، ولم يوقف على كنية لها رضي الله تعالى عنها على عادة القوم آنذاك في إطلاق الكنى على أسماء أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً. ولدت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في مكة، وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وقد جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه نفسه. ومكة غنية عن التعريف، فهي بلد الله الحرام، وقيل سميت بذلك لقلة مائها، وذلك أنهم كانوا يمتكون الماء فيها أي يستخرجونه. وقد سميت مكة لأنها كانت تمك من ظلم فيها وألحد أي تهلكه. وبناء الكعبة كان 35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم، حيث قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت فوق القامة، ارتفاعها 9 أذرع في عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت للعواد التي قوضت بناءها وصدعت جدرانها وأوهت أركانها. وقبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ب5 سنين اجتاح مكة سيل عرم انحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصاً على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخل في بنائها إلا ما كان طيباً، فلا يدخلوا فيها مهر باغي ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. فابتدأ الوليد بن المغيرة المخزومي وتبعه الناس، فلما رأوا أنه لم يصبه شيء تابعوه، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءاً منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليالٍ أو 5، واشتد النزاع حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد الحرام، فارتضوا، وشاء الله تعالى أن يكون ذلك الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين رضيناه، يعني حكما بيننا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعاً بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بيده فوضعه في مكانه. وهذا حل حكيم حصيف رضي به القوم وانتهوا عما كان بينهم من الخصام والشجار. وحفصة رضي الله تعالى عنها ولدت بمكة 18 قبل الهجرة، وهذا هو ما قاله عمر رضي الله عنه من أنها ولدت قبل المبعث ب5 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بعد البعثة بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، فيكون مولدها 18 قبل الهجرة، ذلك بإضافة 5 سنوات وهي التي عاشتها قبل البعثة إلى 13 سنة، وهي مدة إقامته صلى الله عليه وآله وسلم بمكة. ولعل حفصة رضي الله عنها أكبر إخوتها في مسانيد أمهات المؤمنين أن حفصة شقيقة عبد الله وأسن منه. وقال ابن حجر: كان مولد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السنة الثانية من المبعث، لأنه ثبت أنه كان يوم بدر ابن 13 سنة، وكان بدر بعد البعثة ب15 سنة. وعلى هذا فإن أول أولاد عمر رضي الله تعالى عنه من زوجته الأولى وهي زينب بنت مضعون، على هذا تكون حفصة رضي الله تعالى عنها أول أولاد عمر من زينب بنت مضعون. أبوها رضي الله عنه عنها الخليفة الثاني الراشد عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين، يجتمع نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، فهو عدوي. كان وقت بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شديداً على المسلمين، أسلم قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الأرقم وهو مستخفٍ فيها مع 39 رجلاً من المسلمين، فأتم الله بعمر 40 رجلاً بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام. وهذا الدعاء أعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاروق. وأنزل الله جل وعلا بعض آياته تعالى موافقة لأقوال عمر رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في 3. قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، قال: فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن. قال: فنزلت كذلك. أخرجه البخاري. وأما ما ذكروا من صلابته رضي الله عنه في الحق وفي دين الله جل وعلا، فمنهما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسر الأسارى يوم بدر استشار أبا بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قومك وعشيرتك، فخل سبيلهم. واستشار عمر رضي الله عنه فقال: اقتلهم. ففاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: كاد يصيبنا في خلافك شر. وكان عمر رضي الله عنه يهتم برعيته ويلاحظهم، فكان يمشي في الأسواق ويطوف في الطرقات ويقضي بين الناس ويخلف الغزاة في أهليهم. عن الأوزاعي أن عمر رضي الله عنه خرج في سواد الليل فرآه طلحة رضي الله عنه، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت الذي دخله عمر، وإذا بعجوز عمياء مقعدة، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك أمك طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو وضع علم أحياء العرب في كفة ووضع علم عمر في الكفة الأخرى لرجح علم عمر، ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم. ولمجلس، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولمجلس كنت أجلسه من عمر أوثق في نفسي من عمل سنة. وفي أيام عمر رضي الله عنه تتابعت الفتوحات بالشام والعراق، ومصرت الأمصار، ودوينت الدواوين، وأريخ التاريخ من الهجرة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وكان رضي الله عنه مهيباً، متقشفاً في اللباس والطعام، متواضعاً، مسدد القول، موفقاً للصواب فيما يقضي ويفعل، رضي الله تعالى عنه. وحفصة هي الكريمة بنت الكريم، النبيلة بنت النبيل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ذكر الذهبي في السير: حفصة هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن أم المؤمنين عائشة لتخلع هذا الثناء عليها من أجل الثناء فحسب، بل لأنها كانت من النسوة التي ذهب الركبان بمقالاتهن وعرفوا مقاماتهن فضلاً وديناً وصيانةً وورعاً. وعندما بدأ الحافظ أبو نعيم رحمه الله في ترجمتها قدم لها بقوله: الصوامة القوامة، المزرية بنفسها اللوامة، وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب. وهل هناك منزلة أرفع في العبادة من الصلاة والصيام؟ وهاتان الصفتان من أخص صفات أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها. وهي كما ذكرها الذهبي رحمه الله حفصة أم المؤمنين الستر الرفيع، بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه. وعمر بن الخطاب الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر، وهو الخليفة الثاني والوزير الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ومن بعده الفاروق. لا تنس فضله، لقد كان للإسلام حصناً مشيداً، لقد فتح الفاروق بالسيف عنوةً جميع بلاد المسلمين ومهداً، وأظهر دين الله بعد خفائه، وأطفأ نار المشركين وأخمداً. فهذا أبوها رضي الله عنه وعنها. وأما أمها فزينب بنت مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح. وزينب بنت مضعون أخت عثمان وعبد الله وقدامة والسائب بني مضعون الجمحي، وهي زوجة عمر بن الخطاب ووالدة أولاده عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفصة. قيل إنها كانت من المهاجرات، وتعقب هذا القول صاحب الإصابة فقال: وأخشى أن يكون وهماً، يعني ما قيل من هجرتها، لأنه قد قيل إنها ماتت بمكة قبل الهجرة، وقال بل الوهم ممن قال ذلك، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه قال في حق ولده عبد الله هاجر به أبواه. وأم زينب بنت مضعون طليحة بنت جدعان أخت عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعيد بن تيم بن مرة. وأما إخوة حفصة رضي الله عنها فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ابن أمير المؤمنين عمر، وعبد الله والمحدث الإمام الصدوق رضي الله عنه. ولد عبد الله بن عمر سنة 3 من المبعث النبوي، وهاجر وهو ابن 10 سنين، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره، ثم عرض عليه بأحد واستصغره كذلك، ثم عرض عليه بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن 15 سنة، وقيل شهد بدرا. روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي ذر ومعاذ وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنه، وروى عنه من الصحابة رضي الله عنهم جابر وابن عباس، وروى عنه بنوه سالم وعبد الله وحمزة وبلال وزيد. ومن كبار التابعين روى عنه سعيد بن المسيب وأسلم مولى عمر وعلقمة بن وقاص وغيرهم. قال جابر: ما منا من أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبد الله بن عمر. وعن السدي قال: رأيت نفرا من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وتذكر كتب التراجم أخبارا كثيرة عن عبادته رضي الله عنه وحرصه على كثرة الصلاة والصوم، وكان يتسم بالزهد والورع، ولم يكن حريصا على الدنيا، وإنما عرف بالتقشف والثياب الخشنة والزهد في الأثاث والمال والمناصب، كما عرف بالجود والكرم وإنفاقه الأموال الكثيرة في سبيل الله جل وعلا. وقد اشتهر رضي الله عنه بالفتيا، ومكث 60 سنة يفتي الناس. وروي أن عبد الله بن عمرو كان له مهراس فيه ماء، فيصلي ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاءة الطير، ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي، فيرجع إلى فراشه فيغفي إغفاءة الطير، ثم يثب فيتوضأ ثم يصلي، يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5. وعن عقبة بن مسلم أن ابن عمر سئل عن شيء فقال: لا أدري. ثم قال: أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا على جهنم؟ تقولون أفتانا بهذا ابن عمر؟ وقد داب عبد الله على ألا يصوم في السفر، ولا يكاد يفطر في الحضر، ومات رضي الله عنه 72 أو 73، وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. قال عنه سعيد بن المسيب رحمه الله: لو شهدت لأحد أنه من أهل الجنة لشهدت لابن عمر، ومناقبه جمة أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه بالصلاح. ولم يتخلف رضي الله تعالى عنه عن مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الخندق. وقد مر أنه رضي الله عنه استصغر فرد يوم بدر، واستصغر فرد كذلك يوم أحد، وأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق. وكان رضي الله عنه من أهل العلم والورع. قال ميمون بن مهران: ما رأيت أورع من ابن عمر. وشهد عبد الله بن عمر كثيرا من الفتوحات الإسلامية التي كانت في عهده، كفتح مصر وأفريقية والشام والعراق وفارس. وعندما وقعت الفتن بين المسلمين اعتزل أحداثها وتفرغ للعلم والعبادة رضي الله عنه. وحفصة رضي الله عنها شقيقة لعبد الله بن عمر، وهي أسن منه. وكان لحفصة رضي الله عنها 3 إخوة باسم عبد الرحمن. أما الأول فهو عبد الرحمن الأكبر، الأخ الشقيق لعبد الله وحفصة. وأما الثاني فهو عبد الله الأوسط، ويكنى أبا شحمة، وهو الذي حده عمرو بن العاص بمصر في الخمر، ثم حمله إلى المدينة فضربه أبوه، وكانت وفاته قبل وفاة أبيه عمر بمدة. وهذا الأوسط ليس شقيقا لحفصة رضي الله عنها، وإنما هو أخوها لأبيها، وتسمى أمه أم لهية. وأما الثالث فهو عبد الرحمن الأصغر، ويسمى بأبي المجبر. وأما المجبر فاسمه عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عمر، وسمي المجبر لأنه وقع وهو غلام فتكسر، أي تكسرت عظامه، فأتي به إلى عمته حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فقيل لها: انظري إلى ابن أخيك المكسر. فقالت: ليس بالمكسر ولكنه المجبر. وقيل عبد الرحمن الأصغر هو الذي ضربه عمر رضي الله عنه على الخمر، وهو أبو شحمة، وهو أخو حفصة لأبيها، وأمه تسمى فكيهة وهي أم ولد. وقد وردت إشارة إلى أخت لحفصة هي فاطمة بنت عمر، كما في طبقات ابن سعد، ولم تشر إلى ترجمتها كتب التراجم والسير. خال حفصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وعثمان بن مضعون ابن حبيب ابن وهب ابن حذافة ابن جمح أبو السائب، من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر الهجرتين، وتوفي عثمان بن مضعون بعد بدر، وكان عابداً مجتهداً، وهو أول من دفن ببقيع الغرقد. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسه حجراً وقال: هذا قبر فرطنا. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وقال: لا أشرب شراباً يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مني ويحملني على أن أنكح كريمتي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على امرأة عثمان بن مضعون وهي تلبس لباساً مبتذلاً، فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له عائشة رضي الله عنه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون فقال: يا عثمان، إن الرهبانية لم تكتب علينا، أما لك في أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده أنا. مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه 3 للهجرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت، ودموعه صلى الله عليه وسلم تسيل على خد عثمان بن مضعون. ولما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فهذا خال أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنه. من الذين سبقوا إلى دوحة الإيمان حفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنهما، فقد نشأت ونشأ معها حبها للإسلام، ومنذ أن عرفت الحياة رأت الإسلام يضيء من حولها ويفيض بأنواره على البيت العمري الذي غدا البيت الثاني بعد البيت الصديقي البكري، بيت أبي بكر الصديق في أم القرى وما حولها. رأت حفصة أباها وهو يجهر بإسلامه، ورأت أخوالها أبناء مضعون وهم من سادات الصحابة، كما رأت عمها زيد بن الخطاب وهو أحد فرسان مدرسة النبوة، ورأت عمتها فاطمة بنت الخطاب، ورأت زوجها سعيد بن زيد. رأت هؤلاء جميعا يهتدون بهدي النبوة الذي حفهم بسنائه وأضاء قلوبهم بضيائه، فهانت أمامهم مصائب الدنيا وزهدوا بزخرفها، لأنهم نظروا فرأوا أن الآخرة خير وأبقى. تفاعلت حفصة رضي الله عنها مع هذه البيئة النقية الطاهرة، ورأت الفيوضات الإلهية تكتنف أباها الذي كان يرى في ابنته حفصة سراً لم يستطع أن يكتشفه وهو في مكة، فقد كان يشعر نحوها بعطف أبوي دفاق واحترام فائق يحمل بين جوانحه شعور التقدير. بلغت حفصة سن الزواج، فتقدم لخطبتها أحد أشراف بني سهم وهو خنيس بن حذافة السهمي، وكان أحد أفذاذ السابقين الأولين إلى الإسلام. أعلن إسلامه مبكراً قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، وكان إسلام خنيس بن حذافة قد تم على يد شيخ الصحابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تم زواج حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة، وفرح عمر رضي الله عنه بهذا الزواج الميمون وبهذا الصهر الكريم، وأخذ الزوجان المؤمنان يتابعان حياتهما بصبر وثبات، متمسكين بمنهج الدين القويم. ولكن جموع فجار المشركين في مكة غصت حلوقهم وشرقت لإسلام هذه النخبة الممتازة الطاهرة من صفوة المجتمع القرشي ومن شبابهم خاصة، وراحت تصب أذاها وغضبها على كل من تقدر عليه، وأخذت تعارض الدعوة بكل سبيل. فأخذت جموع المسلمين تتوجه نحو الحبشة فراراً بدينهم في كنف عدل ملكها الذي لا يظلم عنده أحد. كان خنيس بن حذافة رضي الله عنه في مقدمة المهاجرين إلى الحبشة، وكان في الثلة التي هاجرت وتركت أرض مكة لتنشر الإسلام في الحبشة وتنجو من عذاب المشركين. لكن فترة إقامته لم تطل، وهزه الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر البيت العتيق، وراحت الذكريات تراود ذهنه صباح مساء، فلم يقوى على الصبر والبقاء في أرض الحبشة، فشد رحاله وعاد إلى مكة، ومن ثم جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى عرين الأنصار في المدينة النبوية. صاحب خنيس زوجه الصابرة حفصة بنت عمر، وانطلقا مهاجرين إلى المدينة النبوية، وهنالك استقبله أحد الأخيار وهو رفاعة بن عبد المنذر الذي أكرم مثواه وأحسن نزله. ولما تمت هجرة المؤمنين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بأصحابه في المدينة، وهنالك آخى بين أصحابه. وكان أخو خنيس في الإسلام أحد فرسان الأنصار وأحد الفدائيين الأخيار، يدعى أبا عبس ابن جبر الأنصارية رضي الله عنه. سر خنيس وأبو عبس بهذه المؤاخاة، فكلاهما فارس من فرسان المدرسة النبوية، وكلاهما متخرج فيها، وخنيس رضي الله عنه من أصحاب الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى المدينة. كانت حفصة وخنيس رضي الله عنهما يتلقيان أحكام الإسلام في المدينة النبوية، وينعمان بظل الإسلام الوارفي. فحفصة رضي الله عنها قد تابعت حياة العلم، فأخذت تحفظ ما يتنزل به الروح الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعيه وتفكر في معانيه تفكيرا رفعها إلى مصاف العالمات العابدات. أما زوجها خنيس بن حذافة فقد راح يرقب تحركات المشركين الذين أخذوا يثيرون الشغب على المسلمين، ويعد نفسه ليوم المواجهة مع المشركين والجهاد في سبيل الله حق جهاده. أطلت السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحان يوم الانتصاف من كفار قريش. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يعترض قافلة لقريش راجعة من الشام فيها تجاراتهم وأموالهم، ولكن القافلة نجت، ورأت قريش أن تتخذ تلك الحادثة ذريعة لاستئصال المسلمين، فراحت تعد العدة لقتال المسلمين في بدر. وأقسم زعيم فجار الكفار أبو جهل قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان، ولتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها. وقد سمعت بهم العرب حقا كما أقسم، ولكن ليس كما أراد، ولكن كما أراد الله جل وعلا. سار المشركون نحو بدر، وهناك خرج المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين جنود الرحمن خنيس بن حذافة زوج حفصة رضي الله عنهم. خرج ابتغاء مرضات الله عز وجل ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم، وشارك شرف الخروج نفر من أهل حفصة وأقربائهم، وهم أبوها عمر بن الخطاب، وعمها زيد بن الخطاب، وأخوالها عثمان وعبد الله وقدامة بنو مضعون، وابن خالها السائب بن عثمان بن مضعون. فيكون سبعة رجال من أهل حفصة شاركوا في غزوة بدر، ونظموا في عقد البدريين الذين قيل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة، كما في صحيح البخاري. وكانوا من خيار المسلمين. جاهد خنيس رضي الله عنه في معركة بدر حق الجهاد، لم يكن من بني سهم في فريق المسلمين سوى خنيس، وقاتل قتالا شديدا أغاظ المشركين، إذ خاض في صفوفهم ومزقها، وراح أبطال المسلمين وفيهم فتى الفتيان وفارس الميدان علي بن أبي طالب وفتى قريش وأسد الله ورسوله حمزة بن عبد المطلب، راحوا يقاتلون المشركين قتالا أدخل الرعب في قلوبهم، فخر من هوله صناديدهم بين قتيل وجريح وأسير. كان خنيس يرى بسالة فرسان المسلمين وشجاعتهم فيزداد اندفاعا وإقداما، وشاهد أسد الله وأسد رسوله يمشي إلى الكفار وقد أطل من حد حسامه المنون، فما أن يرى صناديدهم ريشة النعام التي في صدره حتى تنخلع قلوبهم، فقد بدأ المعركة بقتل عدد من أسيادهم، منهم عتبة بن ربيعة العبشمي والأسود بن عبد الأسود المخزومي وعقيل بن الأسود وغيرهم. أما خنيس بن حذافة رضي الله عنه فقد راح يقاتل بضراوة وبسالة حتى أصابته سيوف المشركين في مواضع من جسد، وانبعثت الدماء دفاقة من جراحه، وهو ثابت ثبات الرواسي يقاتل مع المسلمين حتى الرمق الأخير، وحتى ولى المشركون الأدبار منهزمين وهم لا يلوون على شيء، ترهقهم ذلة وتغشى وجوههم علامات الاضطراب والخوف. وعندئذ وضعت الحرب أوزارها، ولما تغب شمس ذلك اليوم وفرح المؤمنون بنصر الله عز وجل، فقد تم القضاء على عتاة الشرك وأئمة الضلال كأبي جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف وغيرهم ممن لاقوا حتفهم في بدر وغرقوا في طوفان الخزي ولجت النيران تحت التراب، وقذفوا في قليب بدر جيفا منتنة، وتلك نهاية الظالمين وعاقبة المعتدين. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في بدر ريثما يسترد المسلمون نشاطهم، وكان نزف جراح خنيس رضي الله عنه قد توقف، وها هو ذا يسير في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، تخفق على رؤوسهم رايات النصر. وفي المدينة أخذ سهمه من الغنائم وعاد إلى زوجه حفصة التي تلقت أنباء النصر الإلهي من قبل، وأثنت على زوجها الذي عاد وأثار الجهاد على جسده تشهد له لا عليه. وربما حدثها خنيس عما لاقوه من العناية الإلهية في تلك الغزوة المباركة. نزل القرآن المجيد يشرح خطوات تلك المعركة، وقرأت حفصة سورة الأنفال، ولعلها قد توقفت كثيرا عند قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفرحت حفصة بنصر الله وراحت تعالج جراح زوجها، فقد أخذت جراحه تنتقض عليه وتؤثر في صحته، فلم تمض سوى أيام قلائل حتى أسلم روحه إلى بارئها. مات خنيس رضي الله عنه متأثرا بجراحاته، وكتب في قائمة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاة خنيس صلى عليه وأمر أن يدفن في البقيع إلى جانب السلف الصالح عثمان بن مضعون خال حفصة رضي الله عنهم أجمعين. حزنت حفصة حزنا شديدا على زوجها خنيس الذي قضى نحبه بعد زواج لم يطل كثيرا، لكن أمر الله كان قدرا مقدورا ولا راد لحكمه، فهو العليم الخبير. أسلمت حفصة أمرها إلى الله عز وجل، واستسلمت لقضائه الذي لا مرد له، وانصرفت لعبادتها وصلتها مع الله عز وجل، واستقرت في بيت أبيها محتسبة صابرة، وقد واصلت طاعة الليل بعبادة النهار، لعل الله يجبر كسر قلبها، فقد ترملت وهي في العشرين أو دونها قليلا رضي الله تعالى عنها. كانت حفصة رضي الله عنها قبل زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند خنيس بن حذافة ابن عدي السهمي، وحين انبلج نور الإسلام دخل معا في دين الله عز وجل، وهاجر خنيس بن حذافة رضي الله عنه إلى الحبشة في الهجرة الأولى. كانت هجرة المهاجرين في رجب سنة 5 من البعثة، وكان فوج المهاجرين مكوناً من 12 رجلاً و4 نسوة، يرأسهم عثمان بن عفان، ومعه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان ورقية: إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهما السلام. كان رحيل هؤلاء تسللاً في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش. خرجوا إلى البحر ويمموا ميناء شعيبة، وخيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة، وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم. ولكن لما بلغت إلى الشاطئ كانوا قد انطلقوا آمنين، وقام المسلمون في الحبشة في جوار ملكها العادل الذي أحسن وفادتهم. وفي رمضان من السنة نفسها خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش كان فيه سادتها وكبراؤها، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم، وبدأ أن أولئك الكفار كأنهم لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك، لأن أسلوبهم المتواصل كان العمل بما تواصى به بعضهم من قولهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلما باغتتهم سورة النجم وقرع آذانهم كلام إلهي جليل جعل القوم مشدودين إليه، وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه، حتى إذا تلا في خواتيم هذه السورة القوارع التي تطير لها القلوب، ثم قرأ: فاسجدوا لله واعبدوا، فلم يتمالك أحد نفسه حتى خر ساجدا. وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت جانب العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين، فما تمالكوا إلا أن يخروا لله ساجدين. سقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله جل وعلا قد أخذ بزمامهم، فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون ما يبذلون في محوه وإفنائه. بلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة، ولكن في صورة تختلف تماماً عن صورته الحقيقية. بلغهم أن قريشاً أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من السنة نفسها. فلما كانوا دون مكة ساعة من نهار وعرفوا جلية الأمر، رجع منهم من رجع إلى الحبشة، ولم يدخل مكة من سائرهم أحد إلا مستخفياً أو في جوار رجل من قريش. ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين ممن لم يهاجروا البلاء والعذاب من قريش، وسطط عليهم عشائرهم، فقد كان صعبا على قريش ما بلغها عن النجاشي من حسن الجوار، ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ بد من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى. وعاد خنيس بن حذافة رضي الله عنه من أرض الحبشة لما بلغ المسلمين هناك إسلام أهل مكة. لم تذكر كتب السير والتراجم شيئاً عن هجرة حفصة رضي الله عنها إلى الحبشة مع زوجها، ويبدو أنها بقيت في مكة، وحالت بينها وبين الهجرة أمور لم يذكرها العلماء المعنيون بتسجيل أحداث السيرة النبوية. ثم هاجر رضي الله عنه إلى المدينة، مدينة النبوي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت معه زوجه حفصة رضي الله تعالى عنه عنه. ومن هنا ذكرت بأنها كانت من المهاجرات رضي الله عنه. شهد خنيس رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، ولم يشهد من بني سهم بدرا غيره. في السيرة الحلبية توفي زوجها بجراحة أصابته ببدر، وقيل بأحد، وهو خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج حفصة رضي الله عنها على رأس 30 شهرا من الهجرة قبل أحد بشهرين. أما صاحبها أسد الغابة وعيون الأثر فقد قال: كان خنيس رضي الله عنه ممن شهد بدراً فهاجر بها، أي بحفصة رضي الله عنه، إلى المدينة، فمات بها من جراحات أصابته ببدر. ثم ذكر صاحبها أسد الغابة وعيون الأثر بصيغة التمريض، وقيل بأحد، فمات بها من جراحات أصابته ببدر وقيل بأحد رضي الله تعالى عنه وعنها. فهذا ما كان من حياتها رضي الله تعالى عنها قبل أن تدخل البيت النبوي وتصير من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.